والتجلي سر قدس جهلتم معناه قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه لم يزل طول عمره في عناء ولأجل الإسلام كان عناه مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه وذا منتهاه كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه لاقاه كم تمنى الموت المريح وما ظنك في من بالموت درك مناه قال ما يمنع الشقي أما حان شقاه كان يكرر الإمام عليه السلام في مثل هذا الشهر متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه قال ما يمنع الشقي أما آن شقاه يا رب عجل شقاه وغدا للصلاة في المسجد الأعظم والليل مستجن دجاه وأقام الصلاة للسجدة الأولى وكان ابن ملجم يرعاه فعلاه بالسيف أيوا إماما وعليا فعلاه بالسيف فعجيب لسيف الله كيف بالسيف فل شباه فهوى قائلا لقد فزت والله فهوى يا قائلا لقد فزت والله وسالت على المصلى دماه ثم أدى الشهادتين فكانت منتهى نطقه وأطبق فاه لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون روي أن رجلا جاء بعد شهادة أمير المؤمنين فوقف على بيت أمير المؤمنين وقال رحمك الله يا أبا الحسن، رحمك الله يا أبا الحسن، فقد كنت أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأحوطهم على الإسلام وأقربهم لرسول الله وأكثرهم سوابق وأعظمهم مناقب، فقمت بالأمر حين قعدوا ونطقت إذ تتعتعوا ومضيت إلى أمر رسول الله إذ تخلفوا، القوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ الحق من، والضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ الحق له، كنت للمؤمنين أبا رحيما وعلى الكافرين عذابا صبا أليما، قيل إنه بعد ذلك انصرف ذلك الرجل فسئل الإمام الحسن عنه قال هو الخضر عليه السلام. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ماذا يعشق الناس في علي بن أبي طالب؟ ولماذا يضحون بمصالحهم وأموالهم ومستقبلهم في كثير من الأحيان، بل وبدمائهم في سبيل أن يقولوا أشهد أن عليا ولي الله؟ ما هو ذلك السر في علي دون غيره من الناس؟ وأي جاذبية ومغناطيس يجذب هذه الجموع البشرية إلى شخصيته فيملأها إعجابا وإكبارا وحبا واحتراما؟ لماذا لا نجد لغيره هذا الحضور؟ ولماذا لا يكون لنظرائه من حيث الزمان من صحابة رسول الله أو غيرهم من الناس هذا المقدار من الإعجاب والاحترام والعشق والاتباع حتى ليفضل الناس الموت معه على الحياة مع غيره؟ أي سر هو في علي؟ وأي شيء هو فيه حتى صار محور هذا العشق العالمي وليس الشيعي؟ لو تركنا تلك الفئة التي تتضرر بعدل علي وتفضح بنور علي ونظرنا إلى أهل الرأي وأهل المعرفة والذين لم تلوث فطرهم وسرائرهم لوجدنا أنهم ينساقون حبا واحتراما وإكبارا لأمير المؤمنين عليه السلام. ولا يقتصر هذا على شيعة أهل البيت، إننا نجد أن الذين كتبوا في علي من المسيحيين نثرا وشعرا شيء ليس بالقليل. هذا عبد المسيح الأنطاكي شاعر مسيحي ينشئ ملحمة شعرية من 5000 بيت من الشعر الراقي في رسول الله وأهل البيت عليهم السلام، وأكثرها في علي بن أبي طالب. هذا بول السلامة الذي ينشئ ملحمته المعروفة عيد الغدير في 1000 بيت من الشعر الرائق البديع الجميل، وقد اشتهر على الألسن أيضا منه قوله: فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، أنا من يعشق البطولة والإلهام والخلاق الرضيا، جلجل الحب في فؤاد المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. لا تقل شيعة هواة علي، إن في قلب كل منصف شيعيا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. ماذا يدعو هذا الشاعر وهو المسيحي دينا وغير المسلم عقيدة، على الأقل بحسب الظاهر، إلى كل هذا العشق وإلى كل هذا الحب وإلى كل هذا الإعجاب بهذه الشخصية؟ ما الذي يدعو أشخاصا من المدرسة الأخرى بحسب التصنيف المذهبي ليسوا من مدرسة أهل البيت بحسب النظر الفقهي، كابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة في 24 مجلدا من الشروح المفيدة والقيمة، وفيها إطلالة جيدة على التاريخ والأدب، يكتب مقدمة تمتلئ بالإعجاب والإكبار والحب لعلي بن أبي طالب. يقول: ما أقول في رجل ترجع إليه كل من قبه وتعود إليه كل فضيلة وتدعي كل فرقة من الفرق أنه مؤسسها وصاحبها ورائدها. ما أقول في رجل إن جئت إليه في ميدان القتال تصورت أنه لا يعرف شيئا غير القتل والقتال وإسالة الدم، حتى إذا جنه الليل خضع لربه ونادى إلهه ووقع على الأرض من شدة الخشوع كالخشبة اليابسة تبتلا وخشوعا وخضوعا. ينشئ هذا قصيدة من غرر القصائد المعروفة: يا برق إن جئت الغرية فقل له أعلمت من بك مودع فيك ابن عمران الكليم وبعده موسى يقفيه وأحمد يتبع، بل فيك جبريل وإسرافيل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمع، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف، فيلمع فيك الإمام المرتضى، فيك الوصي المجتبى، فيك البطين الأنزع الضارب الهام، الضارب الهام للبهم الكمات يقنع، والسمهرية تستقيم وتنحني، فكأنها بين الأضالع أضلع، يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون، وأربع ومبدد الأبطال حين تألبوا، ومفرق الأحزاب حين تجمعوا، إلى آخر كلماته وقصيدته. ما الذي يدعو هذا الرجل إلى أن ينشئ مثل هذا الشعر الراقي والفخم العالي في حق أمير المؤمنين عليه السلام، وهو بحسب التصنيف المذهبي ليس إمامه الأول، لأن ابن أبي الحديد معتزلي محسوب على أهل السنة، وإن كان عنده مع الأشاعرة منهم شيء من التمايز، لكنه يمتلئ عشقا وإعجابا وحبا في علي بن أبي طالب عليه السلام. وهكذا إذا جئت إلى بعض الشعراء القريبين من عصرنا كعبد الباقي العمري الموصلي المتوفى قبل 150 سنة، وهو رجل حنفي غير شيعي، لكن عندما تقرأ قصائده وبالذات في علي بن أبي طالب تجد أن هذا يذوب حبا وعشقا في علي بن أبي طالب. أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا، وأنت أنت الذي لله ما وصلا، وأنت أنت الذي لله ما قطعا، إلى آخر قصيدته، وهي طويلة ومفصلة، فيها ذكر لأمير المؤمنين سلام الله عليه رائع وشعر رائق. ما الذي يدعو هؤلاء؟ ثم من يدعو وماذا يدعو هذه المجاميع البشرية على طول التاريخ إلى أن تتخذ البلاء جلبابا تحملا لحب علي، إلى أن تقاوم السلطات حتى تتمنهج بمنهج علي بن أبي طالب، أن تقبع في الفقر أحيانا وفي البلاء أحيانا وفي المشاكل أحيانا، وكل ذلك عندها هين في محبة علي بن أبي طالب. ونحن نجد هذا الأمر بوضوح، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على محبته وولايته، وأن يحشرنا معه. لكن السؤال هو ما الذي يدعو كل هؤلاء إلى كل هذا الولاء بالنسبة إلى هذا الشخص العظيم؟ فطر الإنسان على الإعجاب بالتميز، حتى لو اختلف دينا أو مذهبا مع المتميز. يعني مثلا أنت عندما تسمع عن عالم كبير من العلماء يحصل عندك إعجاب به وتقدير له بالرغم من أنك لا ترتبط معه بنسب ولا حسب بل ربما حتى ولا دين يجمعكما، لكنك تجد هذا العالم المتميز في فنه لا سيما إذا كان أمرا مفيدا للبشرية تعجب بهذا الإنسان، تقدر هذا الإنسان، تحترم هذا الإنسان، إلا إذا انمسخت فطرة الإنسان الأولى. أحيانا تمسخ فطر الناس، يعني يقول لك لا يهم ذلك الطرف ما يكون ما دام مختلفا معك، إذا مختلف وياك في المذهب فلا يساوي شيئا أصلا، إذا مختلف وياك في الدين لا يسوى شيئا. الفطرة السوية الإنسانية العادية ما لم تتغير وما لم تزيف تعجب بالتميز في البشر. إنسان لديه قدرة علمية استثنائية يستشعر الإنسان السليم الفطرة بشيء من الاحترام لهذا الشخص. إذا امتلك شخص صفات نفسية عالية، ولنفترض كان رحيما، كان حنونا، كان رؤوفا، يمسح آلام الناس ويكفكف دموع اليتامى ويعين الفقراء، هذه الصفات النفسية من الرحمة والحنان والعطف حالات يقدرها الإنسان السوي حتى لو لم يرتبط معه بشيء. أنت تسمع أن شخصا في أفريقيا مثلا يقوم بهذا الدور من الحنان والرحمة والعطف والمحبة للناس، تقدر هذا العمل، تحترم هذا العامل، ربما لا تعرف مذهبه ولا دينه ولا أصله ولا فصله، ولكنك تعرف أن هذه الصفة صفة إنسانية عالية ينبغي أن تحترم. هذا إذا كان يمتلك صفة واحدة أنت تعجب به وتقدره وتحترمه، فكيف إذا كان جمع صفتين؟ جمع العلم مثلا إلى جانب الرحمة، جمع الشجاعة إلى جانب العطاء، إلى جانب الحلم، إلى جانب سائر الصفات، عندئذ يعظم هذا الإنسان في عقلي وفي ذهني الناظر إليه. علي أمير المؤمنين عليه السلام جمع ما تفرق من الصفات في الناس فاجتمعت في واحد. يعني إذا كنا نقدر شخصا لعلمه الديني ونقدر شخصا آخر لأخلاقه الطيبة ونقدر شخصا ثالثا لعبادته وخضوعه لله ونقدر شخصا رابعا لشجاعته في الميدان، فإن هذه الصفات وأضعافها قد اجتمعت في أمير المؤمنين عليه السلام. كل تلك الصفات وأمثالها تركزت واجتمعت في هذا الإمام العظيم. ولذلك فإن من ينظر إليه من أي زاوية النظر سوف يعجب به. ذلك البطل الشجاع الذي يقدر القوة يحترمه لشجاعته، حتى لقد ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في مقدمته تلك قال: ولقد نقل أن شجعان الصين وأطراف تلك البلاد المغول ومن شابه يرسمون صورة يتيمنون فيها بالنصر، وهي صورة علي بن أبي طالب عليه السلام. قد لا يعرفون عن علي علمه الإلهي ولا يعرفون عنه إدارته السياسية الرائعة، ولكن باعتبارهم محاربون ومقاتلون وأشداء وشجعان يحترمون جانب القوة والشجاعة والجرأة في الميدان. وكان علي عليه السلام أعظم الناس في هذا الجانب، ذاك الذي يريد تبتلا وخضوعا ورقة لله عز وجل سيعجب بأمير المؤمنين عليه السلام عندما يسمع عنه أنه كان يذهب كما نقل غير واحد من الرواة في جوف الليل إلى نخيلات بني النجار، ثم هناك يبدأ في مناجاته لله عز وجل: إلهي أفكر في ذنبي فتعظم علي بليتي، ثم أفكر في عفوك فيهون علي ذنبي. إلهي ويلي إن نسيت، إن وجدت سيئة في كتابي أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه فويحه من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته. ثم يقول: آه آه من نار نزاعة للشوى، آه آه من نار تنضج الأكباد والكلى. إذا سمعها هذا الناسك، إذا سمعها هذا العابد، إذا سمعها هذا المتهجد، لا ريب أنه يمتلئ إعجابا وإكبارا بهذه الروح الخاضعة لله عز وجل. وهكذا في سائر الموارد. لذلك اجتمع الناس على حب علي، كل من جهته يقدر الإمام عليه السلام حتى وإن لم ينتمي إلى دينه كما هو الحال في المسيحيين، أو لم ينتمي إلى مذهبه كما هو الحال في أتباع المدرسة الأخرى، جمع علي عليه السلام كل هذه الصفات. حتى لقد قال الصفي الحلي الشاعر: ولنعم ما قال، جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد. غريب أن الإنسان يجمع صفات متضادة، كل صفة تعاند الصفة الأخرى وتقاومها. الإمام جمع هذه الأضداد، ماذا يقول؟ يقول: حاكم زاهد. الزاهد لا يكون حاكما، لأن الزاهد مجاله الطبيعي هو في الصوامع، هو في الانصراف عن الحياة، هو في الانكفاء عن أمور الدنيا، فلا يتيسر له أن يكون حاكما للبلاد. لكن عليا جمع هاتين الصفتين المتعاندتين: حاكم زاهد، حليم شجاع. الحلم لا يتفق مع الشجاعة، الشجاعة تحتاج إلى حزم وضرب وقوة وقسوة. أن تأتي لكي تحارب شخصا، هذا يحتاج إلى قلب شديد وإلى ذراع باطش ولا يعرف معنى للتسامح. لكن الإمام عليه السلام كان حليما للغاية وكان شجاعا للغاية أيضا. حليم شجاع فاتك ناسك فقير جواد. الفقير عادة لا يكون جوادا، إما لأنه لا يملك ما يعطيه، وإما لحرصه على أن يجمع الأشياء له. ولكن علي عليه السلام بهذا المعنى كان جوادا، وكان لا يملك ذلك المال الكثير كما يملك أبناء الدنيا، ومع ذلك كان سخيا كبيرا وجوادا كريما. شيم، يقول: شيم ما جمعن في بشر قط، ولا حاز مثلهن العباد. خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد. إذن سر تعلق الناس، سر عشق الناس، سر حب الناس لعلي عليه السلام ليس دينيا فقط. أنت تتعلق بعلي بن أبي طالب ربما بالدرجة الأولى لأنه وصي رسول الله، ولأنه الدليل على خير سبيل، ولأنه هو الذي أوصى به رسول الله أن يكون قائدا للأمة. لكن ذلك المسيحي لا يعرف هذا المعنى ولا يعتقد به لأنه مسيحي. وذاك الذي جاء في طرف مدرسة الخلافة أيضا لا يؤمن كما تؤمن بهذا المعنى، ولكنهم يرون جهات من العظمة والنبوغ والسمو تجعلهم يأتون متعشقين لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يأتي دورنا أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الكريمات، في أن نعرض علي بن أبي طالب عليه السلام عرضا يليق بشأنه، عرضا يليق بحجمه. علي بن أبي طالب ذو حجم إنساني كبير وذو صفات عالمية لو اطلع عليها سائر البشر لاعتقدوا به وأقبلوا عليه وتأثروا به كما رأينا. ولكن المشكلة أحيانا أننا نحول عليا إلى شيء صغير بحجمنا، نتصور أن علي بن أبي طالب هو إمام جماعة في مسجدنا الصغير، وأن علي بن أبي طالب هو مثلنا صغير الحجم صغير الأفق قصير المدى، ولذلك لا يستطيع أن يتعرف عليه سائر الناس. ينبغي أن نفكر أولا في تعميق ولائنا لأمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة لنا، لعوائلنا، لنسلنا، لأجيالنا. هذه مسؤوليتنا الأولى، ثم بعد ذلك أن نسعى لعرض أمير المؤمنين عليه السلام بالمستوى الذي يتشرف به العالم، بالمستوى الذي يعرفه العالم. إذا عرضنا عليا ضمن نظرة طائفية ضيقة، أو ضمن حالة متشنجة، أو ضمن رؤية محدودة، لم يستطع أن يتعرف عليه سائر الناس. علي عليه السلام هو على مستوى البشر، لأنه بعد النبي خير البشر كما ورد في الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله الأنصاري: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. طبعا هنا ليس بهذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، علي بعد النبي خير البشر، وإذا وصل شخص إلى هذا المعنى وصلت إليه الحجة ومع ذلك رفض تفضيل النبي، بطبيعة الحال لا يكون مصدقا برسول الله صلى الله عليه وآله. هنا نحن مثلا بين أمرين، بين أن نقول إن كل من لا يعتقد بعلي بن أبي طالب هو كافر وهذا خطأ، وبين أن نقول إن هذا يعني أن مسؤوليتنا أن نبشر بفضل علي وأن ننشر فضل علي. ثم بعد ذلك لو أن إنسانا ثبت له أن رسول الله قد قال هذا الكلام وتحدث به وجرى على لسانه ثم جحد ذلك ورفض ذلك، بطبيعة الحال يكون آنئذ قد رد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. علي كان مجمع الفضائل، فلنعرضه من خلال هذه الفضائل. في نفس الوقت الذي يكون في الشدة والشجاعة والقوة بحيث يواجه فارس يليل عمرو بن عبد ود العامري، وتكون ضربته إياه أفضل من عبادة الثقلين كما ورد في الحديث. تعال وانظر إليه مع الأيتام ومع الفقراء في رحمته وحنانه. نأخذ هذين المشهدين كمثال على سمو أمير المؤمنين، سمو ذاته بعد سمو معانيه. جاءت قريش لغزو المدينة المنورة، واحتاط النبي والمسلمون في أن حفروا خندقا لكي لا يقتحم الكفار المدينة ويهاجمون المسلمين. فقفز عمرو بن عبد ود العامري، وكان يعد في الميادين بمعادلة 1000 فارس، فقفز إلى الجهة الأخرى، ولم ينفع المسلمين أن تحصنوا بالخندق، وبدأ يصرخ فيهم: ألا تقولون أن الله أعد لكم الجنة وأعد لنا النار؟ فهلموا حتى أجهزكم للجنة، من الذي يريد منكم أن يذهب إلى الجنة سريعا؟ فهذا بالإضافة إلى التحدي العسكري كان في محاولة تشكيك أيضا عقائدي في الناس. الأزري رحمة الله عليه سجل هذه اللحظة يقول: وابتدى المصطفى يحدث عما يؤجر الصابرون في أخراها، قائلا: إن للجليل جنانا ليس غير المجاهدين يراها، من لعمر وقد ضمنت له على الله من جنانه أعلاها. وإذا هم فانثنوا عن جوابه، كل المسلمين سكتوا، والنبي يقول: من ينهض لعمر وأنا أضمن له على الله الجنة؟ فسكتوا بأجمعهم، لأنهم يعرفون من هو عمرو ابن عبد ود. وعلي يقوم قائلا: أنا يا رسول الله. أجلس، أعاد الكلام مرة أخرى: من لعمر؟ قال: أنا يا رسول الله. أجلس مرة ثالثة، قام: وإذا هم بفارس علوي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها، فتلقى فانتضى مشرفيه، فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها، وإلى الحشر رنة السيف تعلو، يغمر الخافقين رجع صداها، هذه من علاه إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. هذا حاله في الميدان، حتى قال فيه رسول الله: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. لماذا؟ لأنه لولا تلك الضربة كان المسلمون قد انهزموا، وإذا انهزم المسلمون فلا عبادة حتى يكون أفضل أو أقل فضلا، انتهت الرسالة. لكن الله سبحانه وتعالى قيض لهذا الدين ساعدا كساعد علي عليه السلام، وقائدا كقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله، فحفظ للناس عبادتهم وحفظ لله رسالته. هذا بالنسبة إلى وضعه في الميدان وفي الحرب وفي الشدة وفي القوة. نفسه هذا تعالى وانظر إليه عندما يكون مع الأيتام. بين قوسين الإخوة طلبوا منا هذه الليلة أن يكون هناك بين قوسين أيضا ليلة الأحد هنا إحياء ليلة القدر الساعة 9:30، وغدا هنا أيضا يوجد مجلس قراءة بعد صلاة الظهر والعصر إن شاء الله. هذا علي سلام الله عليه في ساحة الميدان، هذه شدته، هذه قوته. كان في ليلة الهرير في صفين، ليلة الهرير سميت بذلك لأن الحرب استمرت فيها في الليل، وكانت العادة في تلك الأزمنة أن يتوقف القتال مع غروب الشمس نظرا لأن الظلام يخيم فيختلط العسكران ولا يعرف من لهذا ومن لذاك، فكانت بشكل طبيعي الحرب تقف. لكن تلك الليلة تواصل القتال وسميت بليلة الهرير، وعلي عليه السلام يضرب ضربات فرادى، وكان بعض أصحابه يقول كنا نعرف مكان علي بتكبيراته، مع كل ضربة مع كل تكبيرة رأس يطير ونحن نحسب لعلي كم قتل بتكبيراته، حتى عجزنا عن الحساب والعد لكثرة من قتلهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا في ميدان الحرب، هذه الجرأة، هذه الشجاعة، هذا القلب القوي، هذا الساعد المتين. ولكن هلم إليه في جهة اليتامى الذين يتأوه لحالهم، يقول ما إن بكيت في شيء، ما إن تألمت في شيء على أحد كما تألمت للأيتام في الصغر قد مات والدهم، من كان يكلأهم في النائبات وفي الأسفار والحضر، يعس في الليل على شوارع الكوفة وينظر إذا كان هناك حاجة لبيت من البيوت، حتى سمع بكاء أطفال لا ينقطع، طرق الباب على ذلك البيت، خرجت له امرأة أمت الله، لماذا يبكي الأطفال؟ قالت يبكون من الجوع لا يملكون ما يأكلون. أين أبوهم يا أمت الله؟ وهي لا تعرف من هذا الرجل، أين أبوهم؟ قالت إنه قتل مع علي بن أبي طالب، مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولا عائل لهم. فلما سمع الإمام بذلك سالت دموعه على خده، يقول قنبر ورجع يهم مسرعا إلى بيت المال وأرى دموع عينيه تترقرق على خده وهو يمشي، إلى أن وصل إلى ذلك المكان أخذ كيس دقيق وشيئا كثيرا من السمن وسائر الأمور ووضعها على كتفيه. قلت يا أمير المؤمنين أعطني بعضها أحمله عنه، قال لا يا قنبر، أنا صاحب العيال، أنا صاحب العيال وأنا أحملها إليهم، انصرف يا قنبر. انصرف قنبر وجاء الإمام عليه السلام على كتفه أكياس الدقيق وسائر الأمور، طرق الباب مرة أخرى، أمت الله أتأذنين لي بالدخول؟ قالت ادخل بارك الله فيك، وهي إلى الآن لا تعلم من هذا الرجل. لما دخل الإمام عليه السلام رأى قدرا فيه ماء على النار، قال لها أمت الله أنت تسكتين الأطفال وأنا أخبز لهم خبزا، أو تخبزين وأنا أسكت الأطفال؟ قالت يا عبد الله أنا أرفق بأولادي، أعرف كيف أسكتهم، إن شئت فافعل ما بدالك. فبدأ أمير المؤمنين يخبز الدقيق ويضع العجين في النار حتى إذا صار خبزا جاء إلى الأطفال يقبلهم ويعطيهم ذلك الخبز ويبكي على أنهم كانوا بلا عائل بلا والد. لماذا؟ لأن هذا المنظر عند علي منظر مؤلم، فأراد أن يخفف عليهم هذا الموقف بأن أعطاهم ذلك الخبز وبأن مسح عنهم دمعاتهم. كم من اليتامى هذه الليلة ينتظرون مجيء علي بن أبي طالب، كم من الأطفال ينتظرون أن يمر على بيتهم علي حتى يلاعبهم ويداعبهم ويعطيهم أرزاقهم. لن تروا أيها اليتامى بعد هذا اليوم علي بن أبي طالب، لأنه الآن على فراش منيته وبعد ساعات يغادر هذه الدنيا راضيا مرضيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث يحف به الملائكة المقربون هناك. هذه الليلة يذهب أمير المؤمنين، لأن وفاة الإمام عليه السلام كانت في جوف هذه الليلة، يعني مو في النهار بكرة، وإنما ربما في مثل هذا الوقت قبض أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك لن يستطيع أحد من اليتامى هذه الليلة أن ينعم بجوار الإمام. بعض هؤلاء اليتامى في مثل ليلة البارحة كما قالوا جاءوا بشيء من اللبن إلى الإمام لكي يسقوه عن أثر السم، ولكن لم ينفع ذلك، وبقي إمامنا يسري السم في بدنه إلى أن استولى الضعف عليه. أيها إماما وعلياه وسيداه، سيرحل هذا العظيم، سيرحل هذا الإمام عن هذه الدنيا. الناس اللي كانوا مجتمعين صرفهم الإمام الحسن، قال اذهبوا عندما يحدث حدث سوف نخبركم. فانصرف الناس، الوقت ليل وإذا بالباب تطرق. من الطارق؟ جاء الإمام الحسن فرأى الأصبغ بن نبات واقفا وراء الباب ودموعه على خده. يا أصبغ، ألم نتقدم إليكم أن ترحلوا؟ ليش ما رحت ويا الناس؟ لماذا أنت باق؟ الإمام متعب لا يستطيع الاستقبال. فقال سيدي إن رجلي لا تحملاني إلى المنزل، ما أقدر أروح، وأخشى أني لا أرى أمير المؤمنين بعد هذه الساعة، فخليني أدخل على الإمام ألقي عليه نظرة الوداع وأرحل بعد ذلك. فقبل الإمام الحسن، فتح الباب له، دخل. بمجرد أن دخل الأصبغ وإذا به قد انفجر بالبكاء. ماذا رأيت يا أصبغ حتى انفجرت بالبكاء وعلى نشيجك؟ قال لما دخلت على أمير المؤمنين وجدته على فراش مرضه وقد عصب جبينه بعصابة صفراء، لا أدري أهي أشد اصفرارا أو جبين الإمام من أثر السم. أيوا إماما وسيداه ومظلوما. وعندما أحس الإمام بدنو أجله جمع أولاده وبناته وأخذ يوصيهم بوصاياه، وعرق جبين الإمام فقال له الحسن: يا أبا أرى جبينك يتفصد عرقا؟ قال: بلى يا بني، إن المؤمن إذا نزل به الموت تفصد جبينه عرقا. يعني أنا راحل يا أبا محمد، ها أنا أنعى نفسي إليك، إذا عرق جبينه تفصد عرقا. وسكن أنينه، مدد يديه ورجليه، قال: أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومدد يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما؟ صرخ أهل الدار كل ينادي وعلي. أنا وأنت والمؤمنون نصرخ من أعماقنا: ومصيبتا وإماما وسيدا. باشر الإمام الحسن والحسين في تجهيزه، وحملوا الإمام على الرؤوس. هذا وزينب تخرج من دار وتدخل في دار وهي تراها خالية من صاحبها. هنا كان يصلي الإمام، وهنا كان يجلس مع أولاده، والبيت يشتكي الوحشة: كأني بها نادى آيات العيد مجبل والحزن زايد علي. عاين الدار المرتضى من خلي، محلى الأبو في العيد لو جمع أولاده لبسهم الزينة على جاري العام، ورفرف عليهم بالهنايا طير السعاد. يعم الهنا وتصير عيشتهم هني وإماما. واحنا أبونا قبل عيد بتسعة أيام سافر وخلانا، يا وصرنا بعد هيد وافراحنا راحة، يا تصار العيد بالشعب باكر الناس معيدة، يا واحنا بعزي وباكر يا اخوتي هالمنازل غلقوا، خلوا ثياب العيد بدلات تلبسوا، وعلى مسود على المنايا ازل نشروا. لا ريد احد من هالبلايد يدخل علي. عجب حسين ما تمم صيامه، اجاه العيد واولاده. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، امنا في اوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.